بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول الشارح رحمه الله تعالى: وقوله والميزان. الحمد لله، ذكر الله استحبالك. أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا مر عليكم اختلاف نسخة خلاف الذي أقرأ نبهون عليه حتى نشوف الراجح. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم. لكن الصحيح أن الذي يوزن ثلاثة أشياء: الأعمال، الصحف، العاملون، وهذه كلها وردت فيها السنة ودل عليها الدليل. الأعمال كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. الصحف حديث صاحب البطاقة، يؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله وتطيش فيه السجلات. والعامل حديث عبد الله بن مسعود: إنهم لا يزنان عند الله جناح إنهم لا يزنان عند الله أثقل من جبل أحد في ساقيه. وكذلك قوله جل صلى الله عليه وسلم في الكافر: يأتي كجبل أحد لا يساوي عند الله جناح بعوضة. قال: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا ربي. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا روى الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث، زاد الترمذي: ولا يثقل مع اسم الله شيئا، ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجني سواكا من الأراكي وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها. هذا أشار له، أشار قبل قليل إلى وزن العامل، وذكر حديث ابن مسعود، وهنا قال وقد وردت الأحاديث بوزن الأعمال أنفسها. وأول ما ذكر إيش وزن إيش السجلات، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وفي الصحيح وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا ما يدل عليه وزن الأعمال. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا يا من فضلك، وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا نسأل الله العافية. فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن. هذا يقوله بعض الناس، بعض أهل البدع يقول الأعمال أعراض كيف توزن؟ الله يجعلها توزن. أنت كيف توزن؟ كل شيء بتقيسه بعقلك، هذا الضلال. وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم، وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغر فيوقف بين الجنة والنار. أغبر لا عندنا أغر، ذكر عندنا في الأصل يقول أغبر. هذا مما يدل على إيش؟ الموت عرض ولا جسم؟ عرض. والآن جعلها الله عز وجل، لكن تجد هذا إيش؟ هذا يؤمنون به لأن هذا ما في الصفات، ذاك ما يؤمنون به ليجل تعطيل الصفات. قال فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشربون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشربون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود لا موت. ورواه البخاري بمعناه. فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الميزان القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع ولخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فالله عز وجل يحب أن يقيم العذر على خلائقه، فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. لكن الأظهر أن الصراط واحد، وكلام القرطبي أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، لأنه أشار إلى هذا في أول الأمر. قال القرطبي قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الأعمال الوزن للجزاء. وقوله قول الماتن والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، قول لا تفنيان ولا تبيدان رد على من على الجهمية القائلين بفناء الجنة والنار. وهذه المسألة فيها معترك لها بعض أهل العلم، قال فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. قال الشارح أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك، وقالت بل ينشئهم الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم، فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مدادا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار ها في شيء ها
قوله حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية.
إيه
المعتزلة ما يكون من ضمن القدرية،
في بعض المسائل يتفقون فيها وفي خالف يختلف.
حيث القدر
خلق أفعال العباد. هم يخالفون القدرية في شيء. القدرية يقولون الأمر أنف مطلقا، يعني علم الله ما يكون سابق للأفعال. الله ما يدري إيش يفعل العبد حتى لما يفعل يعلم الله. القدرية لا، منهم طائفة لا تقول هذا، إنما تقول الله عز وجل المعتزلة يقولون أن الله عز وجل يعلم، لكن نعم أن الله عز وجل كتب هذه المقادير، لكن الله عز وجل لا يشاءها، لم يشاء الله عز وجل هذه الأفعال. يعني فعل العبد ما يشاءها الله عز وجل، هو العبد هو الذي شاءه فعله. واضح هذا كلامه. ولأجل هذا كانوا يتفقون في أشياء ويختلفون في أشياء. قال يقول: فمن نصوص الكتاب قوله تعالى في الجنة أعدت المتقين، كونه يقول الله جل وعلا أعدت دليل على إيش؟ أن أنت فرغ منها. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق بجبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا تربتها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك، هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وكذلك يدل على يعني أنها مخلوقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة فوجدت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قال: لرجل من أمتك. ورأيت أمامه امرأة حسناء، فقلت: من هذا؟ قال: هذا لعمر. وسمع الدف نعلي بلال أمامه. وكذلك لما في قصة صلاة الكسوف، حتى تناول منها، أراد أن يتناول منها قطفا. وكذلك أخبار صلى الله عليه وسلم أن امرأة عذبت في النار، وأنه رأى في النار حتى رأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. كل هذا يدل على أنها موجودة مخلوقة وفيها من يعذب. قال: وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الجنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا حينما رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس على عهد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفركن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. عندكم ما رأيت خيرا قط ولا ما رأيت منك؟
ما رأيت خيرا قط.
يكفرون
لما يا رسول الله قالت
لا يكفرن بكفرهن. وفي صحيح مسلم من حديث أنس ويم الله ويم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجرة الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعده الله لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يكب بعضها بعضا يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد. سمع بها فأمر بها فحفت بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. ونظائر ذلك في السنة كثير. وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم خرج منها فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف. أعظم من بسط هذا هو ابن القيم في حاد الأرواح، وكذلك ذكر هذه المسألة وبسطها وناقشها في مفتاح دار السعادة. قال وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد اقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير قال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده ورست له نخلة في الجنة. قالوا هذا حديث حسن. قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعان. نعم
الحديث لقيت إبراهيم ليلة أسري في الجنة،
نعم
ما يكون دليل في دخول الجنة بعد
جنة
البعض قبل قيام الساعة؟
إلا دخولهم بس ليسوا بأجسامهم بأرواحهم. قيام الساعة دخول بالأجسام والأرواح، الآن فقط بالأرواح. ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا، ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا وها وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجواب إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرده ما تقدم من أدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما عد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء وإن دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى فهذا حق لا يمكن رده. وأدلتهم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهليهما فلم يوفقوا لأنهم لا إخوانكم لفهم معنى الآية. وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك. والجنة والنار مخلوقتان للبقاء لا للفناء. وكذلك العرش فإنه سقف الجنة. انظر الآن كان بيسوق الأشياء التي لا تفنى لا لأنها ما يلحقها الفناء لكن الله عز وجل جعلها للبقاء. وبعض أهل العلم عدها سبعة أشياء قالوا أنها لا يلحقها الفناء مثل الجنة والنار وعجب الذنب والعرش. قال وكذا العرش فإنه سقف الجنة. وقيل المراد إلا ملكه وقيل إلا ما أريد به وجهه وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان. فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء. فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. وإنما قالوا ذلك توفيقا بينهما وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. وقوله لا يفنيان أبدا ولا يبيدان هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف. بقاء الجنة إيش؟ ها؟ وفناء النار. والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة وأنكره عليه عامة من أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه في أقطار الأرض. وهذا قاله لأصلهم الفاسد الذي اعتقدوه وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
قال وهو عمدة أهل الكلام امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، يعني ما لا نهاية من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصير في سكون دائم. لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، هذا ذكره في أول الكتاب، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد، ويكون قبله ممتنعا عليه. فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. قال فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، قال تعالى وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها، لا لكلهم. وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل هو استثناء الرب ولا يفعله، كما تقول والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأن ترى لا تراه بل تجزم بضربه، وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف، والسبويه يجعل إلا بمعنى لكن. فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير وقال إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوذ. قالوا ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت أو ما شئت، ولكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، لأنهم يخرجون عن مشيئته، ولا
لا أنهم
سبحان الله، كلامهم مستقيم. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم يخرجون، عندنا لأنهم يخرجون عن مشيئته. لأنهم يخرجون الجن الصواب. نعم اقرأ
سوف حتى ولا
والله اثباتها احسن. والاستثناء في قوله الا ما شاء ربك لاعلامهم بانهم مع خلودهم في مشيئه الله لا انهم يخرجون عن مشيئه الله، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود. يعني ان الله عز وجل لما قال خالدين فيها الا ما شاء ربك ليس معناه ان الله عز وجل سوف يخرجهم، لا، ان يعني مع خلودهم وجزاء الله عز وجل لهم فهم في مشيئه الله لم يخرجوا عن مشيئه الله. ولذلك قال ايش؟ والاستثناء لاعلامهم بانهم مع خلودهم في مشيئه الله لا انهم يخرجون عن مشيئه الله، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود. نعم.
كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، وقوله تعالى فان يشاء الله يختم على قلبك، وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به، ونظائره كثيره يخبر عباده سبحانه ان الامور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقيل إنما بمعنى من، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله عطاء غير مجذود محكم، وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله أكلها دائم وظلها، وقوله وما هم منها بمخرجين. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود.
إيش تبين لك المراد إلا ما شاء ربك تبين لك
تبين أن المراد
تبين لك
إيه
المراد ما في يعني ذكر عندنا والمثبت محاج إلى الراحة.
هذا وين 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 الكلمة هذه؟
لك عندنا ما
في موجود. إلا ما شاء
ربك. إلا ما شاء ربك. تبين أن المراد من الآيتين.
تبين لك
اي ما
نعم. قال تبين ان المراد من الايتين استثناء الوقت الذي لم يكون فيه في الجنه من مده الخلود لاستثناء الموتة الاولى من جمله الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الابديه، وذلك مفارقه للجنه تقدمت على خلودهم فيها. والادله من السنه على ابديه الجنه ودوامها كثيره، قوله صلى الله عليه وسلم ما يدخل الجنة ينعم ولا يكتس ويخلد ولا يموت، وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك.
والله نقف على هذا وقف مناسب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.